آقای سند 5587.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و السلام على حفظ و الانبیاء و المرسلین محمد و آل بیت الطیبین الطاهرین. كنا في صدد سلسلة الإجابة عن التساؤلات حول والإثارات حول الوحي النبوي، ومرت بنا قواعد عديدة معرفية للالتفات إلى حقيقة الوحي النبوي. طبعا هذا المبحث كما هو مبحث اعتقادي في النبوة في علم الكلام، أيضا هو مبحث أيضا تفسيري في قواعد التفسير، ويدخل على الإدخال في علوم إسلامية عديدة. فمرت بنا جملة من القواعد، من القواعد التي مرت بنا أيضا هو أو هي اختلاف أقسام وأنواع الوحي النبوي، الوحي الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نستطيع أن نعبر الوحي النبوي باعتبار الموحى إليه، الوحي الإلهي باعتبار الإضافة إلى الموحي وهو الله عز وجل. فمن الأقسام التي نعم مرت بنا قسم هو الوحي بإرسال الروح الأمري أو الروح من عالم الأمر، إرسال الروح الذي هو من عالم الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله، ليس إرساله كوسيط في الوحي، بل وسيط في الوحي غير الروح الأمري من عالم الأمر، وإنما هو نفس الوحي الموحى. الروح الأمري هو نفس الوحي الموحى، وكذلك كما في سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني نفس الروح من أمرنا قد أوحي إلى النبي، أوحي هو الوحي هو الموحى، والموحي الله عز وجل، والموحى إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النمط من الوحي، هذا النمط من الوحي هو من الدرجات العليا من أنماط الوحي، لا أقول الآن هو الدرجة الأولى، ولكنه من الأنماط العليا من أنواع الوحي. مثلا في سورة الشورى مر بنا قوله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء بإذنه، إنه علي، إن الله عز وجل علي حكيم عن أن يكون جسم أو نعم جسم أو جسد يباشر. فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء بإذنه. ثلاثة أقسام من أنواع التكليم الإلهي للأنبياء. ثم تأتي الآية التي تعقبها وتقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا وهدى أو هدى ونورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يندرج هذا القسم من الوحي في أي قسم من الثلاثة؟ يندرج في القسم الأول. طبعا القسم الأول ليس محصور بهذا المثال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولا يتوهم أنه يندرج في القسم الثالث أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء بإذنه. هنا الروح من عالم الأمر هو الموحى، هو الوحي، لا أنه الوسيط في الوحي. القسم الثالث في الآية الأسبق أو يرسل رسولا فيوحي الرسول ما يشاء بإذن الله. القسم الثاني تكليم الله عز وجل مثل من النبي موسى من وراء حجاب من باب النموذج. القسم الأول أبهمه الباري تعالى، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وبالوحي هو التكليم نوع واحد، مجيء الإتيان للتقسيم بالمقسم، الوحي هو أصلا مقسم للتدليل على أن الله عز وجل ليس في صدد الآن بيان كل الأقسام، يعني إذا زادت من الأقسام هناك أقسام وأنواع ونماذج عديدة كثيرة، ليس الآية في صدد استقصاءها أو حصرها. ما كان البشر يكلمه الله إلا وحيا، وإن كان جملة من المفسرين قالوا هنا في هذا القسم الأول المراد منه الوحي المباشر بين الله تعالى، ذلك إذا لم يكن بينه وبين الله ملك نقول. ولكن على حال الآية أطلقت وأبهمت للتدليل على أنه هناك أقسام عدة وجملة وجمة من الوحي. فإذا وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا يندرج في ماذا؟ لابد يندرج في القسم الأول، لأنه ليس وسيط في الوحي أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء بإذنه، بل هو نفسه الروح الأمري موحى. مر بنا أن وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا في سورة الشورى، آخر سورة الشورى، وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هناك صلة وطيدة بين الكتاب وبين ذا الروح الأمري حسب الآية الكريمة، هناك تمام الصلة وتمام المناسبة وتمام الموضوعية بين علم النبي بالكتاب كله ومجيء هذا الروح الأمري كوحي للنبي. التفتوا هنا، الروح من عالم الأمر ليس وسيط في الوحي كي نقول هو وسيط في الوحي أوحى إلى النبي الكتاب كله. هنا حسب هذه الآية في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو الروح الأمري موحى، وحي موحى. الآن هنا لم تبين الآية من هو الوسيط في الوحي، هل هناك وسيط في الوحي أو ليس هناك وسيط في الوحي، لكن الشيء الذي أوحي إلى النبي وهو الوحي وهو الذي وصل إلى النبي ما هو؟ نفس الروح من عالم الأمر. ثم بينت الصلة الآية الكريمة بين مجيء هذا الروح من عالم الأمر كوحي للنبي وعلم النبي بالكتاب. إذن هذا الروح الأمري هو الكتاب. طبعا سورة الدخان أيضا تبين هكذا، سورة الدخان حاميم والكتاب المبين، إن كتاب مبين أتي باسم الكتاب المبين. ثم ماذا تقول آية في سورة الدخان؟ إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة، يعني هناك صلة وطيدة بين الكتاب المبين وبين يعني القرآن، هو عين القرآن. ثم تقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا من عالم الأمر، يعني بين هذا الروح الأمري له من عالم الأمر، يعني الكتاب المبين من عالم الأمر. أيضا سورة القدر تبين الصلة بين الروح من عالم الأمر أو قول الروح الأمري أو قول الروح من عالم الأمر والقرآن الكريم، أن هناك عينية وحدة. إنا أنزلناه، الضمير يعود على من؟ على القرآن، في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، والروح بإذن ربهم من كل أمر، روح من أمر من الأمر من كل أمر عالم الأمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من عالم الأمر. وإن فسرت كل شيء من كل شيء من عالم الأمر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل بكل من كل أمر، فسروها بكل أمر يعني بكل شيء من عالم الأمر، من بمعنى الظاهر. عدة تفاسير في قراءة أخرى حتى هذه لسورة القدر في هذه الآية الآن غابت عن بالي. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، في بعض القراءة على بكل أمر. على أي حال بكل شيء أو بكل شيء أو بكل أمر من عالم الأمر، بكل أمر أمري من عالم الأمر. أيضا في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح على من بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أيضا بين الروح من عالم الأمر على حال، ونزول الملائكة يعني نزول القرآن نزول الاعتقاد. في سورة غافر كذلك مرت بنا. إذن في سور عديدة يسلط القرآن الكريم الضوء على ماذا؟ على أن الروح من عالم الأمر والكتاب هما اسمان لحقيقة واحدة، اسمان لحقيقة واحدة، تسميتان لحقيقة واحدة. بعبارة أخرى الالتفات إلى أن للقرآن الكريم منازل غيبية عديدة، لا منزل واحدة، مقامات غيبية عديدة. هو القرآن الكريم أفصح عن ذلك، هذه من أمهات المعارف كما مر بنا الالتفات والانتباه إلى تعدد أنماط نزول القرآن الكريم من القواعد المعرفية الهامة في الدين، في التفسير، في علم الكلام، في علم العقائد، في علوم عديدة. كذلك معرفة أن للقرآن الكريم منازل ومقامات غيبية متعددة أمر هام جدا. وينادي القرآن الكريم بآيات عديدة، مثلا في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الآن لوح المحو الإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت الإثبات، هذا من عالم القضاء والقدر في عالم الخلق ككل، ما صلته بالقرآن الكريم؟ سورة الرعد تبين له صلة. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. حتى الطبري من علماء أهل السنة في تفسيره يذكر في ذلك الآية نعم بأن أم الكتاب أصل القرآن، يعني أصل القرآن نازل من أم الكتاب، فهذا مقام ومنزلة من منازل القرآن الكريم الذي هو منزلة ماذا؟ مقام أم الكتاب، منزل هذا غيبي طبعا لأنه في فوق عالم القضاء والقدر، فوق مهيمن على عالم القضاء والقدر، وهو منزلة من منازل القرآن الكريم، منزلة تكوينية طبعا. أي من أين تقولون ذلك؟ من أين كذا كذا؟ لماذا هذه المدعيات؟ هذه ليست مدعيات وليست مقالات وليست أقاويل، هذه مفاد آيات قرآنية تتلى ويتدبر فيها ويعتقد بها. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. تقول أن المصحف الشريف القرآن الكريم منحصر منزلته في المصحف الشريف بين الدفتين، هذا في الواقع تكذيب لما بينه القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول أن للقرآن الكريم منازل علوية أخرى، وليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، منازل غيبية. مثلا في سورة الواقعة كذلك، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون، وإنه لقسم، وإنه قسم لو تعلمون عظيم. من باب إكبار هذا الخبر الذي الآن يريد أن يبينه القرآن الكريم، إنه لا أقسم، وهذا قسم لو قسمت قسم عظيم. على ماذا؟ لتأكيد خبر. يعني ما هو الخبر الذي يريد أن ينبئنا به القرآن الكريم؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. مكنون يعني محفوظ، بمنأى عن البشر، لا يمسه إلا المطهرون. ذاك مقام علوي. الكتاب المكنون أحد منازل القرآن. صلته الآن بالكتاب المبين ماذا؟ صلته بأم الكتاب ماذا؟ بحث آخر. ولكنه أحد منازل ومقامات القرآن الغيبية. طبعا هذا لماذا لا يبحث جملة من المدارس الإسلامية لا تبحث منازل القرآن، أو يصعب عليها الدخول والولوج في هذا المبحث؟ لماذا؟ المنازل الغيبية للقرآن الكريم. لماذا؟ لأن المنازل الغيبية للقرآن الكريم ليست منالا ولا محل لتناول الصحابة ولا لفقهاء الأمة ولا لعلماء الأمة ولا هناك من يدعيها إلا أهل البيت، لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون للمتطهرون، للمتطهرون بالوضوء والغسل والتوبة، لا مطهرون من قبل الله، الذين وصفهم القرآن وعينهم في هذه الأمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنفس منازل القرآن الكريم أحد أبواب عظيمة دالة على إمامة العترة، عترة النبي وأهل البيت، لأن مقام غيبي ليس منزلة ولا نافذة ولا باب ينزو عليها أي مدعي. وفيها من الخزائن، وفيها من البحور العلم، وفيها وفيها ما لا يوجد عند الرواة ولا عند المحدثين ولا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند 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 بقية الجاهلين. هذه المنازل يفيض القرآن الكريم في بيانها في سور وآيات عديدة جدا، في سورة البروج أيضا كذلك. قرآن مجيد في لوح محفوظ، تقريبا هذا المنزل ربما هو متطابق مع المنزل المذكور في سورة الواقعة. مجد القرآن وعظمته في اللوح المحفوظ، محفوظ مرادف للمكنون، ومجيد مرادف للفظة كريم. مجد تكويني هنا ليس مجد اعتباري، كرامة لذلك المنزل الغيبي للقرآن الكريم، كرامة تكوينية وليست كرامة اعتبارية، كما في سورة الرعد: ولو أن قرآنا كلم به الموتى أو قطعت به الأرض أو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. ذاك المنزل من منازل القرآن الكريم الذي له هذه الآثار التكوينية، تلك العظمة التكوينية، المجد التكويني، الكرامة التكوينية، ذلك المنزل. كما يشير إلى ذلك وينبه على هذا البرهان أئمة أهل البيت في رواياتهم: ولو أن قرآن، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدع، تصدع الجبل على شموخ الجبال، أعظم جبل في الدنيا لو أنزل عليه القرآن تصدع، الجبال رغم قوة تماسكها وصلابتها كمظهر من مظاهر المادة. الجبال هذه الجبال أمام نعم نزول القرآن الكريم تتصدع، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يتدكدك. الجبل كمادة وجسم لا يقوى على يعني تلقي النور الملكوتي. فإذا القرآن الكريم أيضا من منازل القرآن الكريم الكتاب المبين، الكتاب المبين، الكتاب المبين. لاحظ أنت لفظة الكتاب المبين كما بين ذلك أهل البيت، واجمع الآيات الواردة في السور حول وصف الكتاب المبين الذي هو منزل من منازل القرآن الكريم. أم الكتاب، الكتاب المبين، الكتاب المكنون، اللوح المحفوظ، منازل هذه كلها منازل غيبية. الاعتقاد بالمنازل الغيبية للقرآن الكريم أمر مهم مؤثر في بحوث التفسير، يعني من أبجديات كما يبين أهل البيت عليهم السلام بدلائل برهانية قرآنية، أن الذي لا يلتفت إلى منازل القرآن الكريم يكون مترجل في استيضاح وتفسير وبيان سور القرآن وآياتها. يعني أحد الأمور المهمة في علوم القرآن الكريم، في قواعد تفسير القرآن الكريم، في قواعد علوم القرآن الكريم، معرفة منازل القرآن، أن القرآن منازل غيبية. ليس القرآن الكريم خاص منزلته ومقامه بما بين الدفتين كي يقول القائل حسبنا كتاب الله، لأنه الكتاب ليس هو فقط ما بين الدفتين. كتاب له ماذا؟ له منازل غيبية أخرى. نفس أحد منازل غيبية القرآن الكريم وين؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله. زين، مع أن الكلمات الموجودة في المصحف الشريف كم هي؟ قريب من 7000 آية، 6000 وكذا، كم كلمة منضبطة بالحسابات الإحصائية، الإحصائيات التي أجريت لكلمات القرآن الكريم، كم حرف في المصحف الشريف أحصي؟ بينما القرآن الكريم يقول لا، الكلمات التي في لمنازل الغيبية القرآن الكريم لا تنفد، لا تنقطع. لذلك هذا المستشكي من الصوفية أو من العرفاء أو من فلاسفة الغرب يقول أن النبي تلقى شيئا محدودا، هذا لم يعي أي منزل يقصد من منازل القرآن الكريم. المنزل العلوي الذي تلقاه النبي ولا زال يرفد وينهل ويمد العلم البشري، ذلك أصلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ماذا؟ لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله.
ما قال كلمات القرآن ولكن كلمات ربي.
الكلمات جمعها كلام في الكلام، والكلام جمعه في الكتاب.
من أكبر كتب العلم
هو هذا المهيمن، الكتاب المبين، أم الكتاب. فأيضا آية أخرى قل لو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر من بعده يمده 7 أبحار ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. إذن أي قرآن هذا المحصور؟ هو نظر إلى منزلة من منازل القرآن النازلة وظنها أنها كل منازل القرآن. هذه أنزل منزلة من منازل القرآن، أنزل منزلة من منازل القرآن هو المصحف الذي بين الدفتين، طبعا لا يزيد ولا ينقص، 7000 آية. منازل القرآن والكتاب نفس شيء شيء أنواع.
من هالآية تقول من القرآن الكريم في كتاب المكتوب.
طبعًا.
جزء من النصارى واحد نفسه.
ليس جزء وأبعاد وإنما منازل مقامات. فإذا هذا الذي بين الدفتين من المصحف الشريف العظيم المقدس هذا أنزل منزلة من منازل القرآن آخر منزلة. وإلا القرآن الكريم منازل ومقامات عديدة جدا 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 جدا، بعضها موصوف بأنه لا محدود لا متناهي لا ينقطع ولا تستوعبه عالم المادة، ما يستوعبه. قل لو كان ما في الأرض من شجر أقلام، يعني ما تستوعب عالم المادة صار ما يستوعبه، وإنما يسترفد عالم المادة منه شيئا فشيء من عالم الملكوت. إذا هذا معنى هذا مفهوم، هذا مراد، هذا عجيبا. فإذا من يظن بأنه لأنه لم يعرف حقائق القرآن من لسان أهل البيت عليهم السلام، لسان أهل البيت هو الذي يبين هذه البراهين، هذه الدلائل، هذه الشواهد. القرآن يعرف نفسه، القرآن يفصح عن حقائقه ببيان من؟ بإعانة إرشاد أهل البيت الأمة لهذه البيانات القرآنية. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مثلا تأويل القرآن، تأويل الحق للقرآن الكريم الذي يعلمه الله والراسخون في العلم يجب الأخذ به، يجب الأخذ به أو يجوز تركه؟ يجب الأخذ، كما يجب الأخذ بتنزيل القرآن يجب الأخذ بالتأويل الحق، للتأويل الهلوسي الذوقي، تأويل الحق الذي يعلمه الله والراسخون في العلم من هذه الأمور الذين أفصح عنه القرآن لا يمسه إلا المطهرون. حجية تأويل القرآن من المطهرين في هذه الأمة أهل البيت الراسخون في العلم كحجية التنزيل، كلها روافد نازلة من ما؟ من المنازل والمقامات العلوية القرآن الكريم. لذلك ورد أن في كل عام من ليلة القدر، في كل عام من شهر رمضان في ليلة القدر ينزل تأويل للقرآن، ينزل تأويل للقرآن الكريم، تأويل لهذا القرآن الكريم. الآن كم سنة؟ 1400 سنة، 1429 سنة، يعني نزل القرآن الكريم 1429 تأويل، لا ينفد لا ينضب لا ينقطع لا ينتهي. هذا المستشكل المتسائل لم يعي ولم يعرف ولم يتنبه لمنازل القرآن الكريم، قال أنه ما تلقاه النبي محدود محصور بحسب بيئة العرب، بحسب بيئة الجزيرة العربية، هو لا يعرف حقائق القرآن الكريم، فيظن بأنه القرآن الكريم حقائقه منحصرة في تنزيل القرآن الكريم، بينما القرآن الكريم ينادي أن لي مقامات ومنازل غيبية غير محدودة. تلك المنازل لا هي عربية ولا هي فارسية ولا هي هندية ولا هي انجليزية ولا هي أصلا من عالم الملكوت، ليس لها لون من تربة الأرض كي تسمى بتسمية معينة، من عالم الأرض. لا تتلون بالجغرافيا، تلك من علم الملكوت. بل في سورة غافر كما يشير القرآن الكريم وسورة النحل، ليس نزول تأويل القرآن الكريم فقط في ليلة القدر في شهر رمضان. لاحظوا، دققوا، شوف شلون المعادلات القرآنية كم هي دقيقة وعميقة كما يبينها أهل البيت عليهم السلام. سورة غافر يلقي الروح من أمره في أين؟ ليلة القدر؟ لا، بغير مقيدة. في شهر رمضان؟ لا. نعم في شهر رمضان في ليلة القدر هناك النزول الأعظم، التأويل الأعظم صحيح، ولكن لا ينحصر نزول الملائكة والروح بليلة القدر. شوف هذه الضرائب الدقيقة في الحقائق التكوينية العظيمة كيف يتفطن لها أهل البيت. بيانات. لماذا الآية في سورة غافر عامة، الآية في سورة النحل عامة؟ نعم الآية في سورة الدخان وسورة القدر مقيدة. والتفتوا جيدا في بحوث علم المعارف، ليس من قبيل موازين البحث في بحث الفقه والفروع عام وخاص وتقيد الخاص بالعام ولما جرى. لا أقول ليس هناك مشتركات بين موازين البحث الفقهي في الفروع وموازين المعارف، هناك مشتركات، ولكن هناك قواعد في البيان في الآيات في العموم والخصوص والمجمل والمبين وعليكم السلام وعلى حال المحكم والمتشابه في المعارف يختلف عن ماذا؟ يختلف عن باب البحث الفقهي في الفروع. ليس هناك تخصيص وتقييد. الخصوص يراد منه مغزى، العموم يراد منه مغزى آخر. كيف نتقن هذه القواعد في بحوث المعارف؟ أن نحبس البحث العلمي فقط في فقه الفروع فقط؟ لا، هناك معادلات، هناك موازين يجب أن يبحث فيها، يدلل عليها ولها، ومنها تتفرع قواعد أخرى يجب الخوض فيها، كما يجب على طالب العلم أن يدمن البحث في الفقه والأصول في الفروع، يجب أن يدمن طيلة حياته البحث في المعارف، والبحث فيها بابه أوسع فأوسع، كتاب، كتيب، كتابين، ثلاثة، وكان الله غفور رحيم، هذا لا يستنفذ ولا يتم بحث العقائد والمعرفيات، ولا يكون هرج ومرج. بينما إصابة الحقيقة والاستقامة على الحقيقة بمتوسط ماذا؟ يجب أن يكون متوسط العلم، والعلم يراد له مكابدة، يراد له بحث، يراد له تنقيح، يراد له تحري، يراد له تحرير، تفصيل، بيان، بسط. طبعا إذا أصبح في البين تكاسل وتواكل ولما جرى تصبح البحوث دائما مجملة مبهمة، يدب حينئذ التشابه، ويدب حينئذ الإثارات والمغالطات والتغالير والانحرافات. لذلك إحياء العلم ضروري، إحياء العلم ضروري في فقه الفروع وفي فقه الآداب، الفقه الأوسط، السير والسلوك وتهذيب النفس وغيره وغيره، ما هي الضوابط الدينية في ذلك، وفي فقه الأكبر وهو المعارف وهو الأعظم، بلا أن ينفرد، لأن هذه وصية نبوية، تلازم بين هذه المقامات الثلاثة، الفقه الأكبر والفقه الأوسط والفقه الأصغر. أحدها بدون الآخرين يسبب تخبط أو يسبب غفلات ويسبب نوع من التشويشات والتشابهات، وليس بيوم ولا بيومين ولا بسنة ولا بسنتين لمن يريد أن على حال أن يغور في العلم ويدأب عمره كله. أعطي كما قال الميمون، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فالمقصود أيما كان بحوث المعارف أيضا لها موازين وقواعد، العام والخاص كيف يقيد ما يقيد، لماذا النكتة المجرة، المطلق المقيد المفصل المجمل المبين المجرة. على أي حال البحوث هذه ممتعة ومفيدة يراد لها لكن البحث والتنقيح والتنقيح. فعلى أي تقدير انظر في كما أشار أهل البيت إلى هذه الضرائف، إلى هذه اللطائف، إلى هذه الإشارات الدقيقة البرهانية. في سورة غافر لم يقيد القرآن الكريم نزول الروح من عالم الأمر على ماذا؟ بليلة القدر، ولا في سورة النحل، بينما قيدها في سورة القدر وفي سورة الدخان. على كل هذه هذا محور من محكمات القرآن الكريم، وهو أن للقرآن الكريم منازل ومقامات، وكل منزل يوصف بأوصاف ونعوت لا يوصف بها المنزل والمقام الآخر. ربما هناك سائل يسأل الأمير المؤمنين كيف القرآن الكريم يوصف بأوصاف متناقضة متضادة؟ القرآن الكريم من جانب يقول كتاب مبين، من جانب فيه متشابهات، أنزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. هو متشابه القرآن أو كتاب مبين نور وهداية وبيان؟ هذا ليس تضارب في أوصاف القرآن الكريم، إنما هذه أوصاف للقرآن الكريم بحسب المنازل والمقامات. المنازل العلوية نور وبيان، لا فيها لبس ولا تشابه ولا اشتباه، التي لا يمسها إلا المطهرون. أما المصحف الذي العظيم المقدس الذي بين الدفتين فيه محكمات وفيه ماذا؟ متشابهات. لا يستطيع القارئ يقول حسبنا كتاب الله، كيف حسبه كتاب الله وفيه متشابهات؟ ومن أن له أن يميز بين المتشابه والمحكم إلا بتوسط من قرنهم القرآن الكريم بذلك، قال لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية في سورة آل عمران هي حديث الثقلين، كما يشير أئمة أهل البيت عليهم السلام أن حديث الثقلين قبل أن يكون حديثا نبويا هو حديث ماذا؟ حديث قرآني في سورة آل عمران. يعني قبل أن تبحث في سند رواة حديث الثقلين، سند حديث الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت هو القرآن الكريم. في سور عديدة أشار ليش، انظر للظريفة المعرفية الرشيقة جدا اللطيفة المعادلية البرهانية التي تشير لها رواة أهل البيت. هذا بيان إعجاز العلمي لقدرات أهل البيت عليهم السلام، كيف يخرجون من القرآن جواهر لم يتفطن إليها أحد من الأمة، لا مفسريها ولا فقهاؤها ولا صحابتها ولا تابعيها ولا تابع التابعين لم يجروا، وإن وقفوا على شيء فهو مسروق ومقتبس منهم عليهم السلام. أيضا في سورة أخرى تشير لحديث الثقلين، سور عديدة في رواية أهل البيت تشير تبين كيف القرآن الكريم يعطينا معادلة الثقلين. نفس سورة الواقعة، إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون، هذا الثقل الأول. الثقل الثاني من هو؟ لا يمسه إلا المطهر. أيضا في سورة العنكبوت، بل هو يعني القرآن كله هو هذا الثقل الأول. القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا علمهم إيتائي، آتاهم الله العلم لدني وهبي من الله عز وجل. من أين هذه العبارات؟ من أين هذه الاصطلاحات؟ من أين هذه التسميات؟ من أين هذه المقالات؟ من أين هذه المدعيات؟ سورة العنكبوت اقرأها، بل هو آيات بينات في صدور الذين اكتسبوا العلم، لا في صدور الذين أوتوا العلم، علم إيتائي أعطاه الله إياه. هذه أيضا أحد التقارير، على كل آيات عديدة، صور عديدة، إذا تجمعها يتبين لك ماذا؟ حتى في سورة النحل، في سورة النحل يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا الثقل الشهداء، الثقل الأول. وأوضح القرآن الكريم في آيات وسور عديدة الشهداء هم أهل البيت على أي حال، وسيدهم الرسول صلى الله عليه وآله. فعلى أي تقدير حديث الثقلين؟ تعالوا بنا الآن، وين أين حديث الثقلين؟ سورة الشورى حديث الثقلين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. هذا الثقل. الثقل الثاني من هو؟ سيدهم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هنا دقيقة لطيفة ظريفة تشير لها الآية الكريمة ويبينها أهل البيت في دلالة الآية والآيات. إني تاركم فيكم الثقلان، الثقلان والثقلان، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يلد علي الحوض. هذا الحديث الشريف النبوي مذكور فيه أنه حبل ممدود، حبل واحد ممدود، طرف منه عند الله وطرف منه عند الناس. نعم، هذا الحبل الممدود الذي طرف منه عند الله، لماذا عبر عن الثقلين بحبل واحد لا حبلان؟ تأملتم في هذا الحديث الشريف؟ حبل واحد، إذا كان ثقلان لماذا لا يسمى حبلان، حبل واحد؟ أو دعوني أطرح هذا التساؤل، لماذا التعبير في لن يفترقا؟ كيف لن يفترقا؟ علي مع الحق والحق مع علي، نفس التعبير، علي مع القرآن والقرآن مع علي. في الحقيقة الثقلان عند التنزل اثنان، أما ما أن يتصاعدا إلى المنازل العلوية فهما شيء واحد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، مر بنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، ليس الروح من عالم الأمر وسيط في الوحي، هو الشيء الموحى، هو الشيء الوحياني، هو الشيء الذي هو الوحي. هذا أوحيناه إليك، خذه، تلقاه، وتلقاه النبي في ذاته وفي روحه. وإن شئنا نذهبن بالذي أوحينا إليه، فالذي أوحي للنبي باق عند النبي في روحه. هذا الروح الأمني هو الكتاب، هو جزء بلحظ منازله الغيبية، هو جزء تتشكل منه الذات النبوية. التعبيرات ماذا، من أين، لماذا هذه الإصطلاحات، لماذا هذه المقالات، من أين هي في القرآن الكريم؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، المعلوم يحيط به ويتصف به العالم به النبي بعدما أوحي إليه هذا الروح. هذا الروح من عالم الأمر حاضر لدى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وسيط في الوحي. دققوا مر بنا وكذلك أوحينا إليك الكتاب، لا هو نفس الكتاب، أوحينا إليك أرسلناه أوصلناه أبقيناه لديك عندك، وهو الروح على الأمر، وهو جزء ذات النبي، ذات النبي بحر وهذه الروح من عالم الأمر، قوة من قواه، جزء من الزاية. لاحظوا في سورة الكهف وسور أخرى ماذا يعرف لنا القرآن الكريم ذات النبي، إن أنا إلا بشر ماذا يوحى إلي. هذا نعت لذات النبي أو نعت لذات النبي، أن النبي أنتم أيها البشر، لا تقولون وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بشر، لا بشر يوحى إليه، يمتاز عنكم بماذا؟ يمتاز عنكم بأن ذاته وحيانية، بشرية وحيانية لا بشرية فقط، كما أننا نحن البشر نمتاز عن الحيوانات، الحيوان حساس يتحرك بالإرادة يشعر، ولكن نحن فقط لسنا فقط نحس ونشعر، بل ماذا نتعقل ننطق نشترك مع بقية أنواع الحيوانات نحن البشر، لكننا نمتاز عنه، نمتاز بجهة في ذواتنا، كما أن النبات يشترك معنا ويشترك مع الحيوان في أن له نمو. يقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام في وصف حكمة طبية عظيمة: والشجرة البرية أصلب عودا وكذا وأقوى لما جرى مضم. أي نعم بين بخلاف، يعني في جهة مشتركة بين خواص النبات والجهة النمو النباتي في بدن الإنسان، ولكن نمتاز عن النبات بماذا؟ بأننا نحس ونشعر ونتعقل. صحيح بيننا وبين النباتات والأشجار والزرع جهة اشتراك، نمو، نمو خلايا نباتية موجودة في فينا وفي في النباتات، ولكن نمتاز عن النباتات بماذا؟ لأن فينا جهة إحساس وشعور، كما أن الحيوانات فيها جهة نباتية. لذلك قواعد وقوانين علم الكيمياء أو علم الأحياء النباتي كما تجرى في النباتات تجرى في جهة في جملة من خلايا الحيوان، المحلول الحمضي في الخلية مثلا ما شابه ذلك، قانون نباتي، كما يجري في النبات يجري في ماذا؟ في الحيوانات. وكما قضايا على اتحال موجودة في علم الحيوان تجري فيه تجري في الإنسان، ولكن الإنسان يمتاز عن الحيوان وعن النبات، يعني فيه كمالات أكثر. كذلك نحن عندما نشترك مع النبي صلى الله عليه وآله في الجهة البشرية والإنسانية، إلا أن النبي يمتاز عنا بحقيقة زائدة. ما هي الحقيقة الزائدة؟ يوحى إلي، إن أنا إلا بشر يوحى إلي، هذه الحقيقة من أكمل الحقائق أعظم الحقائق. في سورة النجم يعرف القرآن الكريم ذات النبي صلى الله عليه وآله، يقول ماذا؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن هوى، إن هو الضمير يرجعوه المفسرون إلى كلام النبي، منطق النبي، سيرة النبي، مع أنه لا شاهد على ذلك، الضمير ظاهره يعود إلى ذات النبي، إن هو ذات النبي وحي يوحى، كتلة وحيانية النبي صلى الله عليه وآله بأقسام من الوحي، هذا قسم آخر طبعا من الوحي يشير له علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ليس فقط وفقط أقسام الوحي بأن ينزل جبرائيل، خلقة النبي وحيانية، يشير لها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في الخطبة القاصعة، يقول أمير وفي أصول كافي روايات عديدة أن الله خلق شاكل ذات النبي وحيانية، يعني كلها مسددة بالوحي، أو قل مبنية مطرزة مشكلة مهندسة بهندسة وحيانية، فعل النبي، سيرة النبي، مشي النبي، قول النبي. لذلك يقول أمير المؤمنين عندما خلق الله النبي بهندسة وحيانية في صفاته في أخلاقه في أفعاله في عضلاته في كل شيء هندسة وحيانية، هذه الهندسة الوحيانية حينئذ قال الله عز وجل، يقول أمير المؤمنين ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن هو الوحي. حينئذ يقول أمير المؤمنين قال الله عز وجل فما ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حينئذ هذا قسم من أقسام الوحي، طبعا الآن تعرضنا إليه بالمناسبة، ومناسبة ماذا؟ مناسبة أقسام الوحي. أصلا نفس الخلقة وشاكلة الخلقة إن هو يعني حقيقته إنسان مثلكم، لا نقول ليس بإنسان، بشر، ولكن هذا البشر فيه حقيقة زائدة عليكم، أكمل حقيقة في المخلوقات وهي الوحي، أكمل حقيقة وهي الوحي، أكمل حقيقة وهي الوحي، أكمل حقيقة وهي الوحي. حينئذ معنى عدم افتراق الثقلين، لنؤجل هذا البحث إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، ولكن أقفل البحث بهذه الكلمة، وحدة الثقلين يعني ماذا؟ بمعنى عينية أحدهما للآخر في المنازل العلوية. من أي؟ من هذه البيانات القرآنية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فازئين بقول ما شاخصش إيه، وإلا در هر شب روزي تعمل عمومية سورية غافر سورية محرم.